بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لا زال كلامنا موصولا حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر تفريق الوضوء والغسل. اختلف أهل العلم في تفريق الوضوء والغسل، فقال الطائفة: لا يجوز ذلك حتى يتبع بعضه بعضا. روينا عن عمر أنه رأى رجلا يتوضأ وقد ترك في قدميه مثل موضع الظفر، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة.
هذا إذا كان التفريق طويلا، أما إذا كان قليل يفتح الإنسان الباب ويعاود فلا بأس بذلك. نعم.
وكان قتادة والأوزاعي يقولان: إذا ترك غسل عضو من الأعضاء حتى جف الوضوء أعاد الوضوء. وكان ربيعة يقول: تفريق الغسل مما يكره، فإنه لا يكون غسلا حتى يتبع بعضه بعضا.
وقال, نعم.
وقال مالك: من تعمد ذلك فإني أرى أن عليه أن يعيد الغسل. وقال الليث كذلك، مع أن قول مالك مختلف في هذا الباب. وقد حكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن قام لأخذ الماء وكان قريبا بنى على وضوئه، وإن تطاول ذلك وتباعد فأرى أن يعيد الوضوء من أوله.
نعم.
وقال الإمام أحمد: إذا جف وضوءه يعيد. وذكر حديث عمر. وأجاز الطائفة تفريق الوضوء والغسل. ثبت أن ابن عمر توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها، فمسح على خفيه ثم صلى عليها. وساق بسنده عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ بالسوق فذكره. قال: وكان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء بأسا، وأباح ذلك النخعي في الغسل. وكان الحسن والنخعي لا يريان بأسا للجنبي أن يغسل رأسه ثم يؤخر غسل جسده بعد ذلك. وروي معنى ذلك عن ابن المسيب وطاووس، وهذا على مذهب الثوري، وممن رأى ذلك جائزا الشافعي وأصحاب الرأي. قال: وكذلك نقول، لأن الله تعالى أوجب في كتابه غسل أعضاء، فمن أتى بغسلها فقد أتى بالذي عليه، فرقها أو أتى بها نسقا متتابعا، وليس مع من جعل حد ذلك الجفوف حجة، وذلك يختلف في الشتاء والصيف.
نعم، إلا إذا بعد بعدا فاحشا، أما إذا كان الأمر يسير ولازالت الأعضاء مبللة فلا بأس ولا حرج. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم.